بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا رحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الحكم الوضعي للمعاملة من حيث الصحة والفساد، وقلنا أن مقتضى القاعدة الأولية هو الصحة، فمن يدعي الفساد يحتاج إلى إبراز دليل. وذكرنا في البحث السابق أنه قد يستدل للبطلان بعدة أدلة. الدليل الأول أن المورد كبرى لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الدليل الثاني أن المورد من قبيل تعارض الإشارة والوصف، وحينئذ إما أن نقدم الإشارة التي يكون متعلق العقد المبيع الخارجي فتصح المعاوضة، وإما أن نقدم الوصف بحيث يكون المبيع هو العنوان. فعندما يقول المشتري للبائع مثلا: اشتريت هذا اللبن أو اشتريت هذا العبد، فعندنا إشارة وهو هذا، وعندنا عنوان متوسط في هذا العقد وهو اللبن العبد. فإذا لاحظنا حيثية الإشارة فإنه المشار إليه الموجود الخارجي. فإذا قلنا أن العقد قد وقع في الخارج على الإشارة، أي على الموجود الخارجي، فلا وجه للقول ببطلان المعاملة. أما إذا قلنا بأن الأولا وبالذات وقعت المعاملة على العنوان، فنغلم حيثية الوصف والعنوان، والعنوان هو العبد، والعنوان هو ماذا؟ هو اللبن، وظاهر اللبن هو اللبن الصحيح، وظاهر العبد هو العبد الصحيح السالم من العيب. والمفروض أن الموجود الخارجي ليس هو السليم، فتكون المعاملة معاملة شنه فاسدة. وحيث إنه يتردد عندنا ترجيح أحدهما على الآخر ولا معين لترجيح أحدهما على الآخر، فيكون الحكم فيه تردد، ومقتضى التردد عدم إحراز شمول أدلة الإمضاء إليه. هذا ما ذكر في كلمات جامع المقاصد. وإذا أردنا أن نحلل هذا الدليل الثاني، فقد يقال أنه ليس في قبال الدليل الأول، فهو إما تنقيح لموضوع الدليل الأول أو تنزلي، ولعله لأجل ذلك جامع المقاصد لم يذكر هذا كدليل مستقل، وإنما نقل عبارة الذكرى. نقل عبارة الذكرى ولم يجعله هو نفسه الجامع المقاصد دليل مستقل. وبيان ذلك أن المورد إنما يكون تحت كبرى قاعدة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، إنما يصح أن يكون صغرى لهذه الكبرى إذا فرضنا أننا غلبنا جانب الوصف على الإشارة. فعندما يقول بعتك هذا اللبان أو اشتريت هذا اللبان، فإذا بنينا على أن الوصف هو المغلب وهو المدار في هذه المعاوضة، فكأنه قال بعتك العبد، والعبد ظاهره العبد السليم، بعتك اللبن وظاهره اللبن شنو؟ اللبن الخالص. فيقال حينئذ ما قصده المشتري الوصف العنوان وهو اللبن السليم اللبن الصحيح، وما وقع في الخارج هو شنو المشار إليه بهذا؟ هو المشوب. فيكون المورد حينئذ من موارد ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. وأما لو غلبنا جانب الإشارة على الوصف وقلنا أن المدار على الإشارة دون الوصف، فإنه أولا وبالذات تعلقت المعاملة بهذا، بالمشار إليه بهذا، والمفروض أن المشار إليه بهذا حاصل في الخارج، فلا يكون المورد من موارد شنو ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، بل ما قصد هو المشار إليه بهذا، وإنما وصفه اشتباها بوصف شنو؟ بوصف أنه لبن صحيح، أنه عبد سليم، فهذا من باب الخطأ في التوصيف لا من باب أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذن لكي يكون المورد من موارد ما قصد لم يقع، لا بد أن نفرض على أن المحكم هو شنو؟ هو العنوان. وإلا لو قلنا أن المحكم هو المشار الإشارة المشار إليه بهذا، فإنه شنو؟ فإنه لا يكون المورد كبرى لقاعدة شنو ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذن هذا الدليل الثاني بالأحرى تنقيح لموضوع الدليل الأول. وإن لم يكن تنقيح فلا أقل يوجب كونه شبهة مصداقية للقاعدة، بمعنى أنه إذا ترددنا أن المدار على الإشارة والوصف فلا نحرز أن ما قصده البائع تحقق، ما قصده البائع والمشتري تحقق في الخارج، وحيث إن العقود تابعة للقصود فلا بد من إحراز العنوان المقصود، ومع التردد تكون المعاملة شنو؟ معاملة فاسدة وباطلة. هذا هو تمام الكلام في عرض الدليلين أو بل الوجهين اللذين قد يظهران من عبارة جامع المقاصد. المصنف في مقام المناقشة لهذين الدليلين ذكر ما يمكن أن يكون جوابا على الدليل الأول وما يمكن أن يكون جوابا على الدليل الثاني، ومزج بين المطلبين ولم يفردهما في البحث، فنحتاج إلى فرد وإفراز المطالب. فنحن نوقع الكلام تارة في الجواب على الدليل الأول وتارة في الجواب على الدليل الثاني. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو التمسك بكبرى ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ما يفهم من عبارة الشيخ الأعظم هو جواب ذكره صاحب الجواهر في الجزء 22 من الجواهر صفحة 112، حيث أن ما أفاده المصنف تبع فيه صاحب الجواهر، وحاصل الإشكال النقد إشكال نقضي بأنه لو صح كون موردنا كبرى لهذه القاعدة للزم أنه في جميع الموارد الذي فيها عيب يكون وجه الفساد متحقق فيها،
فحينئذ يبطل ما يسمى بخيار العيب، إذ لازم ذلك أن المعاوضة الواقع على العين المعيبة معاملة فاسدة باطلة، لا أنها صحيحة ويثبت فيها خيار شنو؟ خيار العيب. وذلك لأنه نستطيع أن نقول هذه القضية في كل مورد فيها عيب، فيقال ما قصده المشتري العين السليمة، وما هو موجود في الخارج العين المعيبة، فلازم ذلك حينئذ أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وهذا يعني إلغاء لما يسمى بموارد خيار العين، وهذا لا يقول به حتى جامع المقاصد. إذن هذا الدليل لو تم لتم في مورد مطلق العيب، وهذا لا يقول به أحد. ولكن هذا الجواب ليس إلا جوابا شنو؟ نقضيا، وليس هو جواب حلي يحل المشكلة، فنحتاج إلى جواب حلي. ويمكن أن يجاب بالحل بهذا البيان، فنقول المبيع تارة يكون كلي وتارة يكون شخصي، فهنا حالتان. الحالة الأولى ما لو وقعت المعاملة على المبيع الكلي، فقال أبيعك اللبن، وفي مقام التسليم لمصداق الكلي سلمه المشوب، سلبه المغشوش، فهنا لا وجه لتوهم بطلان المعاملة، لأن المعاملة إنما وقعت على الكل، غايته أن الذي دفعه البائع ليس مصداقا لما وقعت عليه المعاملة والمعاوضة، وحينئذ للطرف الآخر وهو المشتري الامتناع من القبض، يقول هذا ليس مصداقا شنو؟ مصداقا لما وقعت عليه المعاوضة. فهنا إذا امتنع البائع من دفع مصداق الكلي المبيع، فما هو الحكم؟ ايش تقولون لو امتنع؟ لا ما ادفع لك هذا اللي هات تريده، ما تريد على راحتك خلاص. ناس تجي بعض الباع هكذا، هذا تريده ما تريده في امان الله،
خلوه.
وش يسوي هذا؟ وش الحكم؟ هل تثبت خيار لو يبطل العقد؟
عقد لازم يلزمه
التسليم. ما سلم، وش يسوي المشتري؟ أنا حاكم مسكين، أنا تعبان في بيتهم، قال تعبان. هل يثبت خيار تخلف التسليم أو تبطل المعاملة عند الامتناع من القبض؟
ما تبطل
المعاملة. هنا فهنا يكون المورد من موارد امتناع التسليم، فهنا خلاف بين الأعلام، فذهب جمع من الأعلام بأن المورد من موارد خيار تخلف التسليم، فيثبت له الخيار، وببركة الخيار له أن يفسخ المعاوضة، وله أن يمضيها وينتظر الفرج، ويدعو ليلا ونهارا حتى يعطى مصداق المبيع. وذهب جمع آخر إلى أنه عند الامتناع من التسليم بل يبطل العقد ولا يكون العقد صحيحا، وذلك لعدة بيانات مذكورة في محلها تأتينا إن شاء الله إذا أعطانا الله العلم في بحث الخيارات، حيث ذهب جمع إلى أن المعاوضة هنا معاوضة فاسدة باطلة، لأنها منح البيانات، لأن قوام العقد هو التسليم والتسلم. فمتى ما لم يرتب الأثر الطرف الآخر باختياره بحيث امتنع عن ترتيب الآثار، فلا يحرز شمول أدلة الإمضاء من أول الأمر، فحينئذ تكون المعاملة معاملة فاسدة. بلي كيف اذا امتنع
كل انسان كان يعني امتنع
بل اذا امتنع عن التسليم مثل تلف المبيع، لو تلف لو اتلف المبيع ماذا تقولون قبل قبضه؟ ما ذهب بعض الاعلام جمعه، لو باعه واتلف اكله، لو وقعت المعامله على الشخصي واتلفه
نفس الكلام،
يقول معامله فاسده وخليه يبطل البيع. ماكو
بس الفرق يعني احنا لو قلنا هذا يعني ما يبقى مورد
لزوم
عقد البيع، كل مورد
يسلم يسلمه فتخرج العين معيبة يسلمه فيكون في تدليس، موارد عدم التسليم هاي المورد، أما موارد لو حصل التسليم خب ماكو إشكال، معاملة صحيحة ولازم نقول هذه المعاملة لزومها متوقف على شرط متأخر، ما وقعت لازم أن يقولون لزوم المعاوضة متوقف على شرط متأخر وهو التسليم والتسلم، ما لم يحصل تسليم وتسلم المعاملة فاسدة المعاملة باطلة. وما شاء الله تبقى موارد كثيرة للزوم العقد، بيعاتنا كلها لازم نقول يسلم لنا، إذا وقعت على العين الشخصية فأعطاني، إذا وقعت على الكلية فأعطاني المعيب وأنا قبلت، تكون لازمة. فنقول بل لزوم المعاوضة مبني على شرط متأخر وهو أن يسلمه مصداق شنو مصداق الكل، ما لم يسلمه باختياره المعاملة فاسدة. يجب التسليم تكليفا، ولكنه لو امتنع بطلت المعاملة والله، مثل لو أتلف
لا 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 شيء بيع الصرف هو البيع الوحيد الذي يناد صحة البيع، يعني على الأقل هذا كلام سيد الخير رضوان الله.
هسه الخير بل يقول هذا اسمه ما.
لا أقول هم الفقهاء يقولون في بيع الصرف
داخل المجلس
لا يلزم العقد إلا بعد التقابض
في المجلس،
لا لا في بيع الصرف مطلقا يقولون لو أنشأ المعاملة يجب عليه التسليم
اللي في لا ما يقولون بأنه الآن هاي سيد الخير هاي كلام سيد الخير محل تأمل عليه حاجة أقول في بعضهم يقول ما لم يحصل قبض في المجلس يخيلونه بالمجلس بعض العلماء يقولون ما لم يحصل قبض في المجلس المعاملة مفاسدة المعاملة بل مو لازمة، نقول يجب عليك أن تسلم نظير لو نظير 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 لو ماذا نظير لأن هذا شرط متأخر بالحظ الصحة بالحظ الصحة لا نقول متى ما تحقق مثل المعاملة الخيارية مثل المعاملة اللي فيها خيار، لو قال له مثلا أبيعك هذه الدار بشرط الخيار على أن لي أن أفسخ المعاوضة لمدة في مدة شهرين، هنا شيخنا هنا أيضا حصل مو لازم نقول حصل نقل لكنه لزومه متوقف أو صحته اللزومية متوقفة على شرط المتأخر، خب الصحة حصلت يقولون يقولون هذه المعاملة عند تحقق الإيجاب والقبول المعاملة صحيحة، غايته لزوم المعاملة مشروط بشرط متأخر بحيث لو لم تتحقق فحينئذ المعاملة لا تكون لازمة، فمثل لو أعطاه مثلا شرط الخيار بعتك هذه الدار بشرط الخيار يجب عليه نسلم، غايته أنه مثلا بعتك العين شخصية بعتك العين يجب عليه أن يسلم لكن لو أتلفها متعمدا، فيقال حينئذ إذا أتلفها متعمدا فإذا تكون المعاملة معاملة باطلة، نظير باب الإجارة لو آجر نفسه وبعد ذلك أتلف العين يقال بأن المعاملة تكون إتلاف العين كاشف عن بطلان المعاملة مع أنه كان يجب عليه أن يسلم على حال. فإذا هنا بناء على إذا امتنع عن التسليم يكون المورد إما من موارد ثبوت خيار تخلف التسليم أو من الموارد التي يحكم فيها ببطلان المعاملة. هذا بل هذا هو المورد الأول، ولا معنى لتطبيق هذه الكبرى الكلية ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد في موارد المبيع الكلي. أما الحالة الثانية إذا كان المبيع شخصيا، كما لو قال بعتك هذا اللبن، بعتك هذه الدار، فهنا توجد عندنا عدة صور. الصورة الأولى أن يفرض أن الذي تخلف هو ما كان من الأوصاف المقومة للمبيع بالنظر العرفي، بحيث يكون الوصف فقدانه عند العرف موجب لعدم تحقق المبيع في الخارج، لأنه من الأوصاف المقومة بالنظر العرفي لا بالنظر وليس المدار على النظر العقلي. كما لو قال بعتك الذهب، بعتك هذا الذهب، فتبين في الخارج أنه نحاس، فإن الفارق بين الذهب والنحاس فارق نوعي، فهذا من ماهية وتلك من ماهية أخرى. أو بعتك الجارية فطلع خرج عبدا حبشيا، فإنه بالنظر العرفي العبد غير الجارية، وهذا العبد الحبشي غير الجارية الرومية، غير الجارية الرومية بالنظر العرفي، ولا يقول أنه هناك جامع وهو الإنسان، يوجد هناك جامع وهذا التخلف إنما تخلف صنفي لا تخلف نوعي، هذا لا يلحظه العرف. فهنا إذا كان الوصف المتخلف ماذا؟ وصف من قبيل المقوم، هنا يقال ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. يقول المشي أنا ما قصدته الجارية الرومية الذهب، وما وقع في الخارج النحاس، فحينئذ تكون المعاملة معاملة شنو؟ فاسدة، لأن العقول تابعة للقصود، وهذا من موارد تخلف الجنس. هذه صورة أولى. الصورة الثانية أن يكون التخلف من قبيل التخلف للوصف غير الدخيل والمقوم للمبيع بالنظر العرفي، الوصف غير المقوم، كما لو قلت بعتك العبد الكاتب، فتبين أن العبد ليس بكاتب بل شاعر مثلا، فإن العرف لا يقول هناك اختلاف حقيقي بنظرنا نحن العرف بين العبد الكاتب والعبد الشاعر، غايته أن التخلف في وصف طارئ، هذا التخلف من قبيل التخلف في الأوصاف الطارئة، لأن الكتاب بالنظر العرفي من الأوصاف الكمالية التي تطلب حين البيع والشراء، لا أنها مقومة لحقيقة المبيع حتى يكون تخلفها تخلف للمبيع. فهنا يقال ما قصد هو العبد، وهذا إنما هو وصف طارئ، ما قصد أولا وبالذات هو العبد، وما وقع عليه العبد غايته أن التخلف تخلف في الوصف، فهذا من موارد ثبوت أي خيار تخلف الوصف أو خيار العيب أو خيار تخلف الشرط أو خيار التدريس، كل بحسب الموارد. بلي نقول في غرض هذا الغرض، لكن الغرض بالنظر العقلائي يكون موجبا لثبوت الخيار عندهم، لأنهم يقولون ما أردته لم يقع عليه، وما أردته ينحل إلى تعدد مطلوب، مثل ما ذكرنا في الدراهم المغشوشة، ما أردته يتحول إلى تعدد مطلوب، على الأرض وهو المبيع العقد. أردت وصفا زائدا تخلف لك الوصف. تخلف الوصف هناك شرط ارتكاز للعقلاء. متى ما أقدم الطرف على شراء عين موصوفة بواصف ولم يحصل هذا الواصف فإنه يثبت له الخيار. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة يا شيخنا ترك لا تفكر في الجاية الرومية يا شيخنا. دخلنا الآن بعد قاعد تفكر ساكت وفكر. دخلنا الآن في القسم الثالث. القسم الثالث هو ما كان المورد من موارد بيع المركب. لو كان المشتري أقدم على شراء أمر مركب من جزئين فتبين تخلف أحد الجزئين فهنا المورد من موارد شنو؟ خيار تبعض الصفقة. سواء هي لها قسمين، سواء هو أقدم على شراء المركب أو لا، أو أقدم على شراء غير المركب فأعطي المركب. بيان ذلك، لو قال أنا أريد أن أشتري منك 100 كيلو من ال من ال من البرتقال المصري، ففي مقام التسليم أعطاه 50 كيلو من البرتقال المصري و50 كيلو من البرتقال اللبناني، فهو أقدم على شراء العين الخارجية الشخصية أي صناديق، على أن تكون صناديق شنو؟ من البرتقال شنو؟ من البرتقال المصري. فتبين في الخارج أنه نصفها مصري ونصفها لبناني، فهنا في مثل هذا المورد هو بل أقدم على شراء 100 كيلو فأعطي 50 كيلو فيثبت له أي خيار؟ خيار تبعض الصفقة. فهو ما أقدم على شراء المركب، أقدم على شراء البسيط فأعطي المركب، أو بالعكس، أو أقدم على شراء المركب فأعطي غير ما أراده. في مثل هذه الموارد بحيث يكون الزائد يمكن أن يميز، يكون المورد ليس من موارد العين إنما من موارد شنو؟ تبعض الصفقة. هنا في مثل هذا المورد أيضا يقال ما قصد وقع غايته أنه وقع مبعضا، لا أنه وقع مبيع، لا أنه وقع بلحاظ أن هناك عيب أو وقع على خلاف الجنس، ففي مثل هذه الحالة يثبت خيار تبعض الصفقة. هني سؤال إليكم، لو أقدم على شراء الحنطة الجيدة 100 كيلو من الحنطة الجيدة، وشخصي كلام أحدث في الشخصي هذا الكيس فيه 100 كيلو من الحنطة الجيدة، فتبين أن 50 منه حنطة جيدة و50 من حنطة رديئة، فهذا شنو يثبت هنا؟ تبعض صفقة، خيار العيب، خيار تدليس، خيار الغش. يسمى الشيخ خيار الغش، مر علينا خيار الغش في حياتك، ما أكتب خيار الغش. وين ذا يثبت هنا؟
خيار العيب، صحيح
حصل 50 صحيح و50 رديئة مخلوطة.
هو يريد المئة
بني
تبعض صفقة، طعم تبعض الصفقة ليس جاريا،
نعم،
لأن المفروض أن المدفوع إليه كله موافق لما وقع عليه، إذا الفرض أن الرداء والجودة موصفة مقاول من المبيع فالمدفوع إليه موافق للذي وقع عليه.
ليش مش
صح
تعبير؟
يعني ما قصده وقع،
الجودة والرداء،
الجودة والرداء
أوصاف عارضة، ما يثبت تبعض صفقة،
تبعض صفقة ما يثبت، إنما إذا ثبت فيقال
ثنين. زين لو مفروز قال لي أنا أبيعك 100 كيلو، شوف هذا 10 أكياس 100 كيلو، 100 كيلو من الحنطة الجيدة، مفروز طالع على 4 أكياس جيدة وكيس رديء، هنا تبعض صفقة.
لو سلمه كلها رديئة،
نعم،
لا يقال أن الذي وقع لم أنا الذي وقع ليس مطابقا للمقصود مطابقا لأن تخلف الصفة في مقام صفة مو كمالية صفة صحة مثلا أو صفة كمالية بالنتيجة يعني ما وقع قصد ما في إشكال.
متى يثبت عجل خيار تبعض الصفقة في أي موارد؟
تبعض الصفقة فيما إذا لم يدفع له يعني مثلا لو اشترى حنطة مثلا 100 كيلو ودفعت له مثلا 50 كيلو حنطة والخمسين الباقي لم تكن أصلا حنطة.
نقول مورد خيار تبعض الصفقة مورد ما لو كان الجزء الآخر الذي يسلم له من غير الجنس بالنظر العرفي، كما لو فرض بأنه اشترى 100 كيلو من الحنطة فخرج 50 كيلو من الحنطة وخمسين من الشعير، 50 من التراب، 50 من الأرز، فهنا يثبت خيار تبعض الصفقة. وتارة يكون المقدار الآخر من نفس الجنس وإنما التخلف في الوصف، فالفرق بين ما أراده وما ماذا وما أعطي إليه في القسم الآخر الجزء الآخر إنما هو في وصف زائد، فيكون المورد من موارد شنو؟ من موارد العيب لا من موارد خيار ماذا خيار تبعض الصفقة. وش الثمرة؟ تعورون رأسنا أنتون، خيار تبعض صفقة، خيار عيب، خيار تدليس، خيار كذا.
الخيار إلى أثر مختلف.
اللي ما هو أثر خيار العيب؟
بناء على بعض الأقوال مخير بين الأرش والكسر.
نقول الخيارات بصورة عامة فيها قاعدة، كلها في واحدة الخيارات. الخيارات في بصورة عامة غاية ما تقتضيه تخيير الطرف صاحب الخيار بين الإمضاء والفسخ مجانا، الإمضاء مجانا والفسخ. طبيعة الخيارات بحسب ما قرر في محله تقتضي ذلك، والإمضاء بدون الإمضاء غير المجاني بحيث يستطيع أن يطالب خلاف القاعدة عندهم يحتاج إلى دليل، والدليل ثابت في أي موارد؟ في موارد العيب. في موارد العيب ثبت عندهم هناك عند جمع كثير بالدليل أن في المورد الذي يثبت فيه خيار العيب هو مخير بين الفسخ وبين أن يمضي ويطالب بشنو؟ ويطالب بالأرش، ويطالب بماذا؟ بأرش النقص. في مثل هذا المورد يثبت خيار العيب، يبل يثبت له ماذا؟ الإمضاء لا مجانا. فحينئذ تنقيح أن المورد من خيار تبعض الصفقة أو خيار العيب أو خيار التدليس يترتب عليه هذا الأثار.
الإمضاء عن طلب بالأرش في
العيب، العيب في العيب، خيار العيب. هذا بلي إذا اتضحت هذه الكبرى الكلية السيالة في باب المعاملات، وأشرنا إليها نحن أيضا في باب بيع الدرهم المغشوش، فنقول يتبين من خلال هذا العرض أن ما أفيد في الدليل الأول لإبطال المعاوضة على المبيع المغشوش بدعوى أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد غير صحيح، لأن هذه القاعدة إنما تطبق في المبيع الشخصي إذا تخلف الوصف المقوم. وموردنا هنا بل في أقسامه الغالبية بل ما عدا القسم الرابع يكون المورد من موارد عدم تخلف الوصف المقوم. نعم في القسم الرابع الذي أشار له المصنف وهو إظهار الشيء على خلاف جنسه، هنا يصح أن يقال بأن المعاملة معاملة فاسدة. أما في الحالات الأخرى كمورد التدليس، كمورد العيب، أي مورد إخفاء الأدنى في الأعلى وإخفاء المراد في غير المراد كإدخال الماء في اللبن،
إظهار الصفة الجيدة المقبولة كلها موارد المعاملة شنو؟ معاملة صحيح صحيحة. فما أفاده في جامع المقاصد بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء حيث مثل بها المورد مزج اللبن بالماء، هذا المورد صنف مورد لا يصح فيه تطبيق هذه الكبرى الكلية، وهو أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا هو الجواب عن الدليل الأول. أما الدليل الثاني وهو أن المورد من موارد التعارض بين الإشارة والوصف، فيقول المصنف بأنه إنما يصح أن يكون موردنا من موارد ذلك لو فرض أن الوصف لوحظ فيه إرادة الصحيح، فعندما يقول بعتك هذا اللبن، إذا بنينا على انصراف اللبن إلى اللبن الصحيح فهنا يوجد مصحح ثبوتي، حتى نبحث يقول مصحح ثبوتي مثبتي ألم سيد إثباتي مصحح ثبوتي أن نبحث، فنقول يتوهم أن هذا المورد من موارد شنو؟ تعارض الإشارة والوصف. أما لو بنينا على أنه لا دليل على إرادة الصحيح من الوصف فحينئذ لا يكون المورد من هذه الموارد. إذن لابد أن نفرض أن في ذهن المستدل الانصراف إرادة الصحيح من المبيع. إذا صححنا ذلك نأتي إلى تطبيق هذه القاعدة. يقول الشيخ الأعظم إنما يصح تطبيق، شوف الرابط بين الجوابين، إنما يصح تطبيق هذه القاعدة إذا كانت إرادة الصحيح على نحو الجزء على نحو الركنية لا على نحو الشرطية. فعندما يقول بعتك هذا اللبن أو بعتك هذا العبد، تارة نفترض كما ذكرناه مفصلا في أبحاث سابقة أن الصحة أخذت كجزء ركن في المعاوضة بحيث مقومة للمبيع، أخذت مقومة للمبيع على نحو التقيد، بحيث قال أشتري منك هذا اللبن مقيدا بكونه صحيحا، بحيث الصحة أخذت كجزء مقوم في المبيع الذي له دخالة في ماذا؟ في أحد ركنين العقد، أحد طرفي العقد وهو المبيع، بحيث يكون القيد داخل. تذكروا مطلب التقيد والشرط. وتارة نفترض بأن الصحة قد أخذت على نحو الشرطية لا على نحو القيدية، فإن أخذت على نحو القيدية فهنا يقال، قد يقال بأنه إذا لاحظنا الإشارة فالمعاملة صحيحة، إذا لاحظنا الوصف فمن صبت عليه المعاملة أولا وبالذات الوصف العنوان، وإذا لاحظنا العنوان بل فالمعاملة قد انصبت أولا وبالذات على العنوان وهو العبد المقيد بكونه شنو؟ صحيحا، العبد المقيد بكونه بصيرا، المبيع المقيد بكونه اللبن المقيد بكونه غير مخلوط بالماء. فهنا يقال حيث أن المبيع مقيد وقصد القيد ما أخذه على نحو الشرطية، والمفروض أنه في الخارج إنه ينتفي القيد، والقيد بنظر العرف مقوم، فهنا يقال بأن ما قصده وهو الوصف غير ما هو موجود في الخارج، فيحصل تعارض حينئذ بين الإشارة وشنو والوصف. التفتين إذن، بل لكي يصح كون المورد من موارد تعارض الإشارة مع العنوان والوصف، إذا كانت الصحة ملحوظة عند الطرفين على نحو القيدية. وأما إذا فرضنا بأن الصحة قد لوحظت على نحو الشرطية، فإن الشرط غير داخل ومقوم للمبيع، بل هو خارج، لأن القيد خارج. وحينئذ إذا فرض أنه خارج لا تعارض بين الإشارة والوصف، لأن ما وقعت عليه المعاوضة أولا وبالذات المشروط، وهو اللبن الأعم من كونه شنو؟ الأعم من كونه صحيحا وسقيما ومعيبا. وإنما الصحة شرط، فتخلفها لا يوجب تخلف المبيع، فلا تعارض بين الإشارة والوصف. إذن تسلسل الشيخ العظام، إذن أولا لابد أن صح كلامه، نقول لابد أن يراد الصحيح، قصد عندما يقول بعتك هذا اللبان بعتك هذا العبد، لابد أن نفترض أنه يراد الصحيح حتى يتصور البحث. إذا أردنا الصحيح هنا يقع الكلام، متى يصح أن يكون المورد من موارد التعارض؟ إذا فرض أنه هذا أخذ على نحو القيدية بحسب المرتكز عند الطرفين لا على نحو الشرطية. والصحيح أنه في مثل هذه الموارد الصحة إنما تؤخذ على نحو شنو شيخنا جبرائيل؟ الشرطية، لا على نحو القيدية. المرتكز العرفي، بل أيضا ما يستفاد من النصوص في باب الخيارات، أن الصحة إنما تؤخذ على نحو الشرط، ولهذا تخلفها يوجب خيار، يوجب ثبوت الخيار، لا يوجب بطلان المعاملة، لأن الصحة والسلامة مبنية على شرط ارتكازي بين الطرفين، وهو إنما أقدم على شراء العين بشرط أنها سليمة، بشرط أنها صحيحة. إذن ما ذكر في الكلمات من أن المورد من باب تعارض الإشارة والوصف غير صناعي، لأن هذا لو تم إنما يتم في مورد القيد لا مورد الشرط. واضح الفكرة؟ ولهذا قال قال وما ذكره بل هذا جواب عن البيان الأول. بل من باب الشرط الارتكازي خصما، الإرادة الصحيح مو ينصرف، يعني هو يعني عندما يقوم البائع ماذا ويذكر لبان يذكر العبد، هو يريد الصحيح، لأن هناك أمر ارتكازي عام بأن الشخص إذا أقدم يريد البضاعة السليمة.
لا نريد أقول إدخال المسألة، يعني هذا العبد فضلت بأنه قد يقال،
قد يقال لأن في كلام سيأتي بعده.
لا أدري، بس أقول هذا إنما يتم بناء على أنه أريد بالعنوان الصحيح، إذ قد يقال أن المراد بالعنوان هو المشار إليه بهذا العنوان، يعني هو ما يدل عليه هذا العنوان.
لابد
أما الصحة أو الفساد فهذا خارج عن حق لفظ.
بل ها نقول تارة أن نلحظ في خنا العنوان بما هو عنوان، بلي العنوان هو موضوع الطبيعي، بل لا بشرط. تارة أن نقول أراد بالعنوان جدا، أراد بالعنوان جدا المقيد أو المشروط، هذا مأخوذ بالمناسبات بالشرط الارتكازي. هو بل هو العنوان بما هو عنوان موضوع للطبيعي، ولكن المشتري عندما ذكر هذا العنوان في مورد المعاوضة ما أراد الطبيعي إلا بشرط، إنما أراد بحسب مناسبات الارتكازية وهو شروط الارتكاز، أراد ماذا؟ أراد الحصة السليمة، فأطلق الكلي وأراد السليمة بلحاظ المناسبات العقلائية وهو الشرط الارتكازي.
إذن أنا قصدي تعليق المصنف رحمه الله عليه البحث على أنه قد أريد بالعنوان الصحة،
بل أريد بالعنوان قصدي جدا،
يعني
إرادة جدية
حتى
يعني.
حتى لو لم يرد بالعنوان، إنما أريد مجرد للارتكازية.
لاحة ارتكازية هي اللي تذكر القيد في العنوان، هذا الغرض من الارتكازية تحديد الانصراف من العنوان. هم يقولون، هم يقولون أيضا في باب البيع، هم الإعلام يقول هكذا ذكروا أنه العنوان وإن كان موضوع للطبيعة لا بشارط، لكنه يراد جدا من هذا العنوان في باب المعاوضة لاحتفافه بهذه النقاط العقلائية، يراد جدا هذه الحصة. ولهذا قال وما ذكره جامع المقاصد من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العين، أي فاس أي مورد فيه عيب يقال وجه الصحة المبيع عين مملوكة ينتفع بها، وجه الفساد المقصود بالبيع كذا والجاري كذا، فما وقع لم يقصد وما قصد لم كذا، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المبيع هو المعين. بس انتهى. زين وش الجواب الحلي؟ ماكو. دخل في الثاني وجعله من باب، هذا دخل حيشرح في وين؟ شرح في الثاني وجعله من باب خلنا صح كلامي. يقول أول شيء ثبوتا، شو يجعل هذا من الباب؟ ها ثبوتا لكي نصح كلامه ابتداء ولكي يقع النقد والإبرام، أراد من الصح أراد من العنوان والوصف الصحيح. وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، فيكون قوله بعتك هذا العبد، عندنا هذا إشارة عبد عنوان بلي، والعبد ينصرف إلى الصحيح، يعني العبد البصير مثلا، بعتك البصير، بعتك هذا البصير، بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير. يقول لك أن يقول بعتك هذا البصير وفي الواقع شنو؟ أعمى. فحينئذ يكون هذا المورد من موارد تعارض الإشارة والوصف. بعدين قال وأنت خبير، إن شاء الله زين شهر لك بالخبرة الشيخ العظم إبراهيم، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك، ليس موردنا من موارد تعارض الإشارة والوصف كما سيجيء في باب العيب في بحث الخيارات. ليش؟ بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع، لو كان مقوم لكان للبحث عن التعارض بين الإشارة والوصف مجال. من قال لك أن هذا شرط موقف؟ كما يشهد به العرف والشرع، العرف المرتكز العرفي يرى بأنه شنو؟ بأنه شرط الصحة شرط السلامة من الشروط الارتكازية، ولهذا يقول عند تخلفها يثبت الخيار. والشرع ما دل في أدلة روايات العيب، عندنا أدلة شرعية دلت على أنه في مورد العيب يثبت الخيار، لا تكون المعاملة باطلة. ثم لو فرض كون المراد، هذا يقول جواب تنزلي، يقول لو تنزلنا معك، خلنا نكمل عشان نكمل إجمالة هي باقي إجمالة على قولتهم. ثم إن شق لو تنزلنا وقلنا بأنه الصحة ليست مأخوذة على نحو الشرطية، وإنما مأخوذة على نحو المقوم للمبيع، فمع ذلك يقول الشيخ ليس المورد من موارد تعارض الإشارة والوصف، وذلك لوضوح أن مصب المعاوضة هو العنوان، حيث إن جامع المقاصد قد هو بنفسه اعترف أن المقصود بالبيع وجنه اللبن، فبعدما اعترفت بأن المقصود بالبيع هو اللبن وليس المقصود بالبيع المشار إليه بالإشارة الحسية، بعد اعترافك بأن المقصود بالبيع هو اللبن، أي المقصود بالبيع هو العنوان لا محل للتعارض بين الإشارة والوصف، إنما البحث عن التعارض إذا شككنا فيما هو المقصود، لو شككنا ما هو المقصود، هل المقصود المشار إليه أو المقصود العنوان، وبعد اعترافك بأن المقصود بالبيع هو العنوان، حينئذ لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بل أصلا لا معنى للتقديم لأن المورد ليس من موارد المعارضة، وإنما تأتي هذه القاعدة في موارد التردد الإثباتي. لو تردد عندنا إثباتان ما هو المراد؟ سيأتي له سيأتي بحثه يوم السبت. ما هو المراد في مقام التردد الإثباتي؟ ترددنا صار تداعي بين طرفين، وعند القاضي كل يدعي شيء، ففي مقام الإثبات حصل نزاع. فهنا هل المدار على الإشارة أو على شنو؟ أو على الواصف؟ وفي مثل هذه الموارد خب ما في تردد إثباتي، نقول للبائع المشتري ماذا قصدت؟ يقول قصدت العنوان واضح، بغض النظر حتى على كلام الشيخ يعني الآن قاعد يلزم. نقول المورد ليش مورد؟ يرجع إلى المشتري، المشتري هو المدار على الوصول. نقول ماذا قصدت أيها المشتري؟ إمتى قصدت العنوان؟ لو قصدت المشار إليه، فحينئذ إذا أخبر بقصده لا يكون المورد بالموارد التعارض. قال ثم لو فرض، واضح التنزل، ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، من العنوان المشار هو الصحيح، لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب، لأن ما قصد لم يقع. ما هو قصده؟ العنوان. وما العنوان لم بل والعنوان ما وقع، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس. يعني شنو؟ يعني في مثل هذا إذا كان مقوم، إذا كانت حيثية مقومة عند تخلفها يوجب بطلان المعاوضة. ونحن نحن بعد التنزل ذكرنا أن الصح حيثية مقومة وعند تخلفها يوجب البطلان، بل عند تخلف الحيثية المقومة توجب البطلان، والمفروض أن المصب هو العنوان، المقصود بالبيع هو اللبن، فما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. وأما التردد يأتي، وصلى الله على محمد وآله.